بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان كلامنا في يوم أمس في المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة يراد من خلالها إثبات عموم الحديث وشموله للشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. لكي نثبت ذلك نحتاج إلى خطوتين. الخطوة الأولى أن نصور جامعاً بين الشبهتين، أن نصور جامعاً بين المشكوك اللي هو الحكم والمشكوك اللي هو الموضوع، بين المشكوك في الشبهتين، ويكون ذلك الجامع، ويمكن أن يكون ذلك الجامع هو المقصود باسم الموصول في هذا الحديث. يمكن أن يكون هو المقصود. حينئذ هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية سيأتي الحديث عنها حينئذ. الكلام إذن في تصوير الجامع. التصوير الأول، يمكن أن يكون الجامع هو كلمة الشيء، فالمقصود بما في قوله رفع ما لا يعلمون الشيء، رفع الشيء الذي لا يعلمونه، وهذا يشمل الحكم الشرعي ويشمل الموضوع الخارجي. رفع الشيء الذي لا يعلمونه سواء كان حكما شرعيا أو موضوعا خارجيا، وبالتالي هذا يمكن أن يقصد ويراد الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. صاحب الكفاية رحمة الله عليه أورد على هذا التصوير، قال هذا التصوير غير صحيح، لأن هذا التصوير يجعل إسناد الرفع إلى ما، يجعله مستعملا في معنيين وهو مستحيل، لأن إسناد الرفع إلى الحكم الشرعي يختلف عن إسناد الرفع إلى الموضوع الخارجي عليه السلام. إسناد الرفع إلى الحكم الشرعي هو إسناد حقيقي، بينما إسناد الرفع إلى الموضوع الخارجي إسناد مجازي، ولا يمكن أن يراد من إسناد الرفع إلى ما بمعنى الشيء كلا الإسنادين، لأن هذا استعمال لهذه الهيئة التركيبية في معنيين، في إسنادين، وهو مستحيل لقاعدة أن استعمال اللفظ في معنيين في آن واحد مستحيل. تلميذه المحقق الإصفهاني، الدرس الجديد، المحقق الإصفهاني تدخل في المقام وأجاب. المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه يقول: ما هو الضير في أن يسند المتكلم الرفع إلى الشيء، رفع الشيء الذي لا يعلمونه؟ ما هو الشيء؟ كلي الشيء. هذا الكلي له مصاديق وأفراد أو ليس له مصاديق وأفراد؟ نعم، له مصداقان في المقام، له فردان في المقام. الفرد الأول هو الحكم الشرعي، والفرد الثاني هو الموضوع الخارجي. الفرد الأول الإسناد فيه له نحو خاص للفرد الأول، إسناد الرفع إلى الفرد الأول هو إسناد حقيقي، بينما إسناد الرفع إلى الفرد الثاني اللي هو الموضوع الخارجي إسناد مجازي. لكن هذا إسناد للفردين، وأنا ماذا أسند للفردين؟ أنا أسند للكلي، كلي الشيء اللي له مصداقان. فإسناد الرافع إلى الكلي إلى الشيء إسناد واحد، إسناد لكلي الشيء غاية الأمر. إن لاحظنا الفرد الأول كان هذا الإسناد حقيقيا، وإن لاحظنا الفرد الثاني كان هذا الإسناد مجازيا. أي ضير؟ لا أتصور، لا نتصور، لا نتعقل هذا الإشكال الصادر من صاحب الكفاية. ما لا يوجد داعي لمثل هذا الإشكال. فإذا هناك إسناد بلي، نعم، فالنبي أسند الرفعة، يمكن أن نقول هذا النبي أسند الرفع. أسنده لمن؟ لمعنى كلي وهو الشيء، هكذا ونسكت. لكن هذا الإسناد إن لاحظنا الفرد الأول كان إسنادا كليا، كان إسنادا حقيقيا، وإن لاحظنا الفرد الثاني كان إسنادا مجازيا. ما هو الإشكال في المقام؟ هذا هو إشكال، أو قل جواب المحقق الإصفهاني الكمباني عن أستاذه صاحب الكفاية. المصنف يعتقد بأن كلام صاحب الكفاية أدق في المقام، أن مطلب صاحب الكفاية يشير إلى نكتة. هاي النكتة نكتة تجعل من جواب المحقق الكمباني رحمه الله غير صحيح غير تام. يقول سيدنا المصنف: في الحقيقة هناك هيئة، توجد هيئة إسنادية، هيئة مركبة من ألفاظ، رفع ما، هذا الرفع مبني للمجهول، وما نائب الفاعل فيه. فهناك هيئة مركبة من فعل مبني للمجهول ومن اسم الموصول اللي يمثل نائب الفاعل، رفع ما لا يعلم. خب، حينئذ هاي الهيئة لها معنى، معناها النسبة وربط، صحيح؟ نسبة، ومو معناها معنى اسمي، معنى حرفي، نسبة. حينئذ النسبة إما هي النسبة إذا كان المقصود من ما حكم شرعي، إذن هذه النسبة بين الرفع وبين الحكم الشرعي نسبة وإسناد حقيقي، لأن الذي يرفع نفس الحكم. إن لاحظ النبي الأكرم، إن لاحظ الحكم الشرعي، فإذن استعمل هذه الهيئة التركيبية في النسبة والإسناد الحقيقي، في النسبة التي تمثل إسنادا حقيقيا، حقيقتها الإسناد الحقيقي إذا لاحظ الحكم الشرعي. أما إذا كان النبي بقوله ما يلحظ الموضوع الخارجي، قصد رفع الموضوع الخارجي، فإن هذه الهيئة التركيبية قد استعملت في نسبة تمثل الإسناد المجازي، حقيقتها إسناد مجازي، لأن الرفع لا ينصب حقيقة على الموضوع الخارجي أبدا. مثل ما أن الجريان لا يسند حقيقة إلى الميزاب، إسنادا يسند إلى الميزاب، الجاري هو الماء، فكيف يقال جرى الميزاب؟ جرى الميزاب، مع أن الميزاب للإسناد مجازي يا أخي، ليس له هذا باعتبار غيره نثبت الجريان له في مقامنا من هذا القبيل. لم يرفع الموضوع الخارجي حقيقة مجازا، إذ رفع حكمه فرفع هذا الموضوع الخارجي، فنسب وأسند الرفع إلى الموضوع الخارجي مجازا. إذن توجد نسبتان. إذا كان المقصود بما الحكم الشرعي، فالنسبة التي تدل عليها الهيئة التركيبية هي إسناد حقيقي، وإن كان المقصود بما الموضوع الخارجي فالنسبة التي تدل عليها الهيئة التركيبية نسبة مجازي، إسناد مجازي، نسبة تمثل الإسناد المجازي. النسبة، النسبة أو النسبة، لو مقصود هاي النسبة لو هاي النسبة، معنى حرفي، معنى حرفي. هل يمكن أن نجد لنا جامعا بين معنيين حرفيين؟ لو لا، شو تقولوا؟ المصنف رحمة الله عليه في الجزء الأول، في القسم الأول، في بحث المعاني الحرفية، هناك قال لا يمكن تصوير جامع حقيقي بين المعاني الحرفية، نسبتان كل واحدة من عندهن معنى حرفي. ما نقدر نصور، ما نقدر نلقى جامع حقيقي بين نسبتين، لأن الجامع الحقيقي معناه تقشير، إلغاء ما به الاختصاص، وإبقاء ما به الاشتراك. في المعاني الحرفية ما نقدر نحصل هكذا جامع، لأن ما به الاختصاص هو عين ما به الاشتراك، لأن النسبة متقومة بطرفيها. تريد تسوي جامع، كون تشيل الطرفين ما به الاختصاص، فرفعت ذات المعنى الحرفي، لم تبقي على ما به الاشتراك. ما يصير هناك، ما عندنا ما به اشتراك وما به اختصاص حتى نوخر ما به الاختصاص ونبقي على ما به الاشتراك. ما يصير هناك، ما عندنا بالمعاني الحرفية.
سيدنا، المعنى الحرفي
إلا
معنى مستقل،
ما إلا معنى مستقل. هذا المعنى الاسمي، هذا مو معنى حرفي، هاي مو معنى حرفي. هذا تماما مثل ما فد واحد يقول ضرب فعل ثلاثي، هاي ضرب في هذه الجملة ليست فعلا ثلاثيا، وإنما هذه اسم للفعل الثلاثي، هذه اسم تشير به أنت للفعل الثلاثي. وإلا شلون تقول ضرب وهذا فعل ثلاثي مع أنك صيرتها مبتدأ؟ فعل الثلاثي الفعل ما يصير مبتدأ. وبالتالي هذا أقرب الصورة، هذه الموجود في ذهنك الآن، نقول معنى حرفي، هذا 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 مو معنى حرفي في الحقيقة، هذا مو معنى حرفي، وإنما هذا جامع انتزاعي. بلي، هذا وصف، أحسنتم، هذا ليس إلا وصفا، ليس إلا عنوانا مشيرا، وليس بالجامع الحقيقي. إذن صاحب الكفاية رحمة الله عليه يقول واحد من أمرين: لو نفترض أن النبي قد استعمل كلمة لقد استعمل هذه الهيئة رفع ما، لو استعملها في الشبهة الحكمية، يعني رفع الحكم الشرعي، لو استعملها في الشبهة الموضوعية رفع الموضوع الخارجي الذي لا يعلمه، أما استعملها فيهما معا هذا يلزم فيه أحد محذورين: المحذور الأول إما يكون استعمالا للهيئة يعني لللفظ في أكثر من معنى، وهذا مستحيل، أو نقول استعمله في الجامع، استعمل الهيئة في الجامع، ما يصير، ما نقدر نلقى جامع بين النسبتين، ما نقدر نلقى جامع بين النسبتين. إذن لابد استعمل اللفظة الهيئة في أحدهما، لو استعملها في الشبهة الحكمية، لو في الشبهة الموضوعية، فيهما معا، إما نقول فيهما معا وهما متعددان، استعمال اللفظ في معنيين هذا مستحيل، لو وهما مجتمعان في جامع واحد وهذا مستحيل، إذ لا جامع بين الأمرين، بين الشبهتين، ما نقدر نلقى جامع بين الشبهتين. إذن إشكال المحقق الإصفهاني غير تام. عندنا بعد جواب عن صاحب الكفاية، نعم المصنف يقول أنا أبرز جوابه من خلال ما تقدم، المفروض يتضح ما يلي. صاحب الكفاية شنو قال؟ قال لا يمكن أن يكون المقصود في المقام بكلمة ما الشيء، لأن الجمع بين الحكم الشرعي والموضوع الخارجي تحت إطار هذه الما، هذا الشيء، استعمال لها للجملة في معنيين، في إسنادين، إسناد حقيقي ومجازي. يعني إسناد الرفع إلى الحكم الشرعي، إلى الشيء بمعنى الحكم الشرعي، إسناد حقيقي لأن النفس الحكم يرفع، وإسناد الرفع إلى الشيء بمعنى الموضوع الخارجي إسناد مجازي لأن الموضوع الخارجي ليس بنفسه هو الذي يرفع. يقول هذا كله غير تام، لأن إسناد الرفع إلى الحكم الشرعي أيضا مجاز، إسناد مجاز، لأنه قد تقدم من خلال المرحلة الثانية اتضح لنا أن الذي يرفع هو وجوب الاحتياط، وجوب الاحتياط. يعني في المرحلة الثانية اتضح لنا عندما سألنا السؤال التالي: هل أن الرفع حقيقي لو ظاهري؟ قلنا ظاهري، قلنا ظاهري مو حقيقي، ظاهري. هذا الظاهري تحتاج إلى عنايتين. على كلا العنايتين المرفوع ليس هو نفس الحكم، وإنما المرفوع هو وجوب الاحتياط. سواء قدرنا وجوب الاحتياط أو قلنا أن الرفع هنا رفع ظاهري، رفع ظاهري يعني رفع وجوب الاحتياط، حكم بعدم وجوب الاحتياط. فإذا الرفع إذا أسند إلى الحكم الشرعي لا يكون هذا الإسناد حقيقيا، بل هو إسناد مجازي. فليس المرفوع هو نفس الحكم، وإنما شيء آخر، وإنما أسند الرفع إلى نفس الحكم مجازا. المرفوع هو وجوب الاحتياط ليس إلا. فإذا هذا إسناد مجازي. فإذا يمكن أن يكون المقصود من ما الشيء، ولا يعني ذلك استعمال هذه الهيئة التركيبية في معنيين، في إسنادين، بل هو إسناد واحد، إسناد حقيقي. هذا جواب المصنف عن اعتراض صاحب الكفاية رحمة الله عليه. إذن التصوير الأول تصوير صحيح معقول. إذا ما عندكم سؤال أطبق ما ذكرته. طب إحنا وصلنا وحاول المحقق الإصفهاني. خلي مرة ثانية أرجع إلى اعتراض صاحب الكفاية. وقد اعترض صاحب الكفاية على ذلك أن الجامعة هو الشيء، بأن إسناد الرفع إلى التكليف إلى الحكم حقيقي، وإسناد الرفع إلى الموضوع مجازي، ولا يمكن الجمع بين الإسنادين الحقيقي والمجازي يعني في استعمال واحد. وحاول المحقق الإصفهاني رحمه الله أن يدفع هذا الاعتراض. إذن نحتاج إلى جواب على صاحب الكفاية. المصنف راح يذكر جوابين: الجواب الأول جواب المحقق الإصفهاني، والجواب الثاني جوابه هو. جواب المحقق الإصفهاني: أريد يحافظ المحقق الإصفهاني على وجود إسنادين، أحدهما حقيقي والثاني مجازي، ومع ذلك هذا الجامع صحيح. وحاول المحقق الإصفهاني أن يدفع هذا الاعتراض بأن من الممكن أن يجتمع وصف الحقيقية والمجازية في إسناد واحد باعتبارين. فعدي إسناد واحد كلي، ولكن هذا الإسناد إذا لاحظنا أحد فردي ذلك الكلي يكون هذا الإسناد حقيقي، اللي هو الحكم. وإذا لاحظنا الفرد الثاني للشيء فأسندنا الرفع إلى الشيء باعتبار الفرد الثاني للشيء وهو الموضوع الخارجي، إسناد مجازي. شو المشكلة؟ ما هي المشكلة في ذلك؟ يجتمع وصفها الحقيقية والمجازية في إسناد واحد باعتبارين. فبما هو إسناد للرفع إلى هذه الحصة من الجامع، الجامع هو الشيء، الحصة من الجامع معناها الحكم الشرعي، إسناد الرفع إلى الفرد الأول والحصة الأولى من الشيء وهو الحكم الشرعي، يكون هذا الإسناد إسناد الرفع إلى الشيء إسناد حقيقي. إذا لاحظنا الفرد الأول، أما إذا لاحظنا الفرد الثاني يكون إسناد مجازي، وبما هو إسناد له إلى الأخرى مجازي. وما هو الضير في ذلك؟ فأنا أسند الرفع إلى كلي الشيء اللي له حصتان، الذي له حصتان. نعم، لو لاحظت الفرد الأول إسناد حقيقي، الفرد الثاني إسناد مجازي، لكن أنا أسندت الرفع إلى كلي شيء، ما هو الضير في ذلك؟ المصنف يقول: وهذه المحاولة ليست صحيحة، هذه المحاولة ليست تامة، ليست تامة. ذاك الجامع جامع حقيقي، وهذا ما يمكن إذن أن نوجد جامعا حقيقيا بين الإسنادين. إذا قلنا هذا إسناد حقيقي ذاك إسناد مجازي، ما نقدر نلقى جامع حقيقي بين الإسنادين ويسند الرفع إلى ذلك الجامع، ما نقدر. بلي، لا يمكن الجمع بين الإسنادين. نعم، وهذه المحاولة ليست صحيحة، إذ ليس المحذور في مجرد اجتماع هذين الوصفين في إسناد واحد. أسندنا الرفع إلى كلي الشيء، هذا إسناد واحد، لاحظنا هذا الفرد حقيقي، ذاك الفرد لاحظناه صار الإسناد مجازي، وليس الأمر بهذه البساطة عند صاحب الكفاية، ليس الأمر كذلك. المشكلة مو هنا، المشكلة هي: بل يدعى أن نسبة الشيء، هذا كلي الشيء، إلى ما هو له نسبة الشيء، عفوا الشيء المقصود منه من الشيء هنا الرفع، بل نسبة الشيء يعني الرفع إلى ما هو له، نسبة الرفع إلى ما هو له كما في الحكم الشرعي، فإن الحكم الشرعي يرفع حقيقة، نسبة الرفع إلى الحكم الشرعي، فإن الحكم الشرعي هو الذي يرفع إلى ما هو له حقيقة، الرفع ينصب على الحكم الشرعي، والحكم الشرعي هو الذي يرفع. هذه النسبة مغايرة ذاتا لنسبة الرفع إلى الموضوع الخارجي، لنسبة الشيء اللي هو الرفع إلى غير ما هو له، إلى شيء لا يرفع في ذاته وبنفسه اللي هو الموضوع الخارجي. إذن توجد نسبتان متغايرتان في ذاتيهما، لأن كل واحدة من عدهن تمثل معنى حرفيا، والمعاني الحرفية كل مصداق مغاير ذاتا للمصداق الآخر. أن نسبة الشيء إلى ما هو له كما في نسبة الرفع إلى الحكم الشرعي مغايرة ذاتا لنسبة الشيء إلى غير ما هو له كما في نسبة الرفع إلى الموضوع الخارجي. نسبة الجري إلى، نقول جرى الماء وجرى الميزاب، نسبة الجريان إلى الماء مغايرة ذاتا لنسبة الجريان إلى الميزاب، أكو نسبتان متغايرتان في ذاتيهما. خب حينئذ، فإن كان الإسناد في الكلام، الآن مو عندي هيئة تركيبية رفع ما، هذا الإسناد في الكلام مستعملا لإفادة إحدى النسبتين، هذه الهيئة التركيبية أوجدنا فيها إسنادا لفظيا فأسندنا رفع إلى ما، خب هذه رفع، هذا الإسناد اللفظي استعمل في إحدى النسبتين لإفادة إحدى النسبتين، إما يستعمل لإفادة كان معناه كان المراد منه النسبة الأولى نسبة الرفع إلى الحكم الشرعي اختص بما يناسبها، يعني اختص الحديث بالشبهات الحكمية. وإن كان الإسناد اللفظي مستعملا لإفادة نسبة الرفع إلى الموضوع الخارجي إلى غير ما هو له، راح يختص الحديث بالشبهة الموضوعية بما يناسبها، ما يناسب تلك النسبة وهو الشبهة الموضوعية. فإذا استعمل هذا الإسناد اللفظي لإفادة إحدى النسبتين نسبة معينة منهما سيختص بإحدى الشبهتين. وإن كان هذا الإسناد اللفظي في الكلام مستعملا لإفادتهما معا، إفادتهما معا يعني إفادة النسبتين معا، كان يريد المستعمل، كان يريد النبي من هذه الهيئة اللفظية التركيبية عندما أسند لفظاً رفع إلى ما، كان يقصد النسبتين معاً، نسبة الرفع إلى الحكم اللي هو نسبته إلى ما هو له، ونسبة الرفع إلى الموضوع اللي هو نسبته إلى ما ليس هو له، إلى غير ما هو له. خب حينئذ إن كان مستعبلاً لإفادة النسبتين معاً فهو استعمال لهيئة الإسناد لهذه الجملة، لهذه الجملة التركيبية، لهذه الألفاظ في معنيين: استعمال لرفع ما، هيئة الإسناد رفع ما، في معنيين، في نسبتين، نسبة الشيء إلى ما هو له ونسبة الشيء إلى غير ما هو له. نسبة الشيء، نسبة الرفع إلى الحكم الشرعي، ونسبة الرفع إلى الموضوع الخارجي، وهاتان نسبتان مختلفتان في معنيين، وهو مستحيل. ليش ما تقول سيدنا جامع؟ يقول: ولا جامع حقيقي بين النسب مستعملا لإفادتهما معا بنحو الجامع، ولا جامع حقيقي بين النسب لتكون الهيئة هاي رفع ما مستعملة فيه في ذلك الجامع بين النسبتين، هذا مستحيل. إذن أكو أربع احتمالات يريد يقول المصنف: اثنين ممكنات واثنين مستحيلات، حتى يعني بناء على صاحب الكفاية. الاحتمال الأول أنه في قوله رفع ما يعني رفع الحكم الشرعي الذي لا يعلمه، جيد، هذا ممكن، وراح يجعل الحديث خاص بالشبهات الحكمية. رفع ما يعني رفع الموضوع الخارجي الذي لا يعلمونه، هذا هم ممكن، هذا هم ممكن، لكن يجعل الحديث مختص بشبهات الموضوعية. ثلاثة، الاحتمال الثالث: رفع ما يعني رفع الحكم الشرعي الذي لا يعلمون، ورفع الموضوع الخارجي الذي لا يعلمون، فقصد الأمرين معا من دون أخذ جامع في البين. هذا الاحتمال الثالث. هذا الاحتمال الثالث يعني استعمل هذه الهيئة التركيبية رفع ما، استعملها في نسبتين في معنيين، وهذا مستحيل لأنه يتنافى مع استعمال اللفظ في معنى واحد، لا يصح استعمال اللفظ في معنيين. هذا الاحتمال الثالث مستحيل. والاحتمال الرابع أنه استعمل رفع ما في الجامع، يعني رفع ما يعني رفع الشيء الذي لا يعلمون، وهذا الشيء جامع بين الحكم والموضوع الخارجي. يقول هذا مستحيل لأنه رفع الشيء معناها جملة واحدة جمعت فيها نسبتين بنحو واستعملت الجملة في ذلك الجامع، هذا مستحيل، هذا مستحيل، إلا جامع حقيقي بين النسبتين. فإذا بناء على صاحب الكفاية، مطلب صاحب الكفاية في حد نفسه صحيح، إما أن تختص هذا الحديث بشبهة الموضوعية أو بشبهة الحكمية. خب خلصنا هذا الجواب، هذا جواب المحقق الإصفهاني وهو غير صحيح. والصحيح هذا الجواب الثاني عن صاحب الكفاية، أن يقال إن إسناد الرفع مجازي حتى إلى التكليف، ما عندنا إسناد حقيقي ومجازي، بالاثنينات المجازية إسناد الرفع إلى الحكم الشرعي أو إلى الموضوع الخارجي إسناد للشيء يعني للرفع إلى غير ما هو له. كيف؟ لأن رفعه رفع التكليف ظاهري عنائي كما تقدم في المرحلة الثانية، قلنا رفع التكليف ليس واقعيا وليس واقعيا، نفس الرفع استعمل في معنى واحد هنا وهو الرفع الظاهري، هذا الرفع الظاهري رفع مجازي، سواء أريد منه الحكم إذن أريد من ما الحكم الشرعي هذا إسناد مجازي، أو أريد منه الموضوع الخارجي فهذا إسناد مجازي، لأن رفع التكليف ظاهري عنائي وليس واقعيا. بلي، اللي يقول بالواقعية يصطدم بهذا الإشكال مالت صاحب الكفاية رحمة الله، بلي يصطدم بإشكال صاحب الكفاية. التصوير الثاني، لا على صاحب الكفاية، شوفوا، وقد اعترض صاحب الكفاية، الرد الأول الإصفهاني، الرد الثاني والصحيح. والصحيح صاحب الكفاية قال إسناد الرفع إلى التكليف حقيقي. إحنا شو نقول له؟ والصحيح أن يقال إن إسناد الرفع مجازي حتى إلى التكليف. هذا رد على صاحب الكفاية، جوابان على صاحب الكفاية، أحدهما الإصفهاني ثانيهما المصنف. طب التصوير الثاني، التصوير الأول كان يقول المقصود من ما شيء، من ما المقصود من الماء هنا الشيء، رفع الشيء الذي لا يعلمه. التصوير الثاني يقول المقصود من ما الحكم والتكليف، رفع ما يعني رفع الحكم الذي لا يعلمه. وهذا ثابت في الشبهة الحكمية وفي الشبهة الموضوعية، لأنه في الشبهة الحكمية الحكم المشكوك والحكم الكلي، كما في أكل لحم الأرنب، في حرمة في شرب التتن، المشكوك هو حكم كلي، شرب التتن حرام أو حلال، أكل لحم الأرنب حرام أو حلال، الحكم الكلي مشكوك، يعني الجعل مشكوك والتشريع مشكوك. هاي في الشبهة الحكمية. في الشبهة الموضوعية أيضا يكون الحكم والتكليف مشكوكا، غاية الأمر مو الجعل، المجعول والفعل. أنت عندما تشك في أن هذا الحيوان حلال أكله لولا، لماذا تشك في حليته؟ لأن أنت تشك أن هذه السمكة من ذوات الفلس أو لا، أو ليست من ذوات الفلس، وأنت تعرف أن ذوات الفلس محللة، والتي ليست كذلك فهي محرمة، أنت تعرف. إذن شكك في أنه لو كانت هذه من ذوات الفلس فالحكم الفعلي هو الحلية، وإلا ليست من ذوات الفلس فالحكم الفعلي هو الحرمة. شكك في الحكم الجزئي مو الكلي، في الحكم الفعلي، في الفعلية، يعني شكك في المجعول. فإذا في الشبهة الحكمية شكك في الحكم الكلي، في الشبهة الموضوعية شكك في الحكم الجزئي، فكلاهما شك في الحكم. فإذن فلنفسر ما بالحكم وننهي المشكلة. التصوير الثاني أن الجامع هو التكليف، الجامع بين الشبهة الموضوعية، بين المشكوك في الشبهة الموضوعية والمشكوك في الشبهة الحكمية، هو التكليف الحكم، وهو يشمل الجعل الحكم الكلي بوصفه، بوصف الجعل تكليفا، تكليفا نعم حكما، الجعل الجعل تكليف وحكم لمن ينصب على الموضوع الكلي المقدر الوجود. التكليف وهو يشمل الجعل بوصفه يعني ذلك الجعل تكليفا للموضوع الكلي المقدر الوجود. لا، أنا أشك في أن حكم لحم الأرنبي هو الحلية، يعني أشك في أن المولى هل جعل الحلية، هل جعل وصب الحلية على هذا الموضوع المقدر الوجود اللي هو لحم الأرنب، أخذه موضوعا مقدر الوجود وإن لم يكن هناك في الكون أرنب. ويشمل التكليف يعني ويشمل المجعول الحكم الجزئي الفعلي بوصفه، الحكم المجعول بوصفه تكليفا للفرد المحقق الوجود، بوصف الحكم تكليفا للفرد المحقق الوجود، الفرد المحقق الوجود، مو الموضوع، مرة الموضوع كلي مقدر الوجود ومرة الموضوع هو فرد محقق الوجود. حكم الكلي ما عندي بيشة، عندي شك في أفراده. خب حينئذ التكليف يشمل الجعل والمجعول، هذا أولا. وفي الشبهة الحكمية يشك في التكليف بمعنى الجعل، خب هذا واضح، الحكم الكلي مشكوك. وفي الشبهة وأن المولى عز وجل حكم بكذا أو بكذا، وفي الشبهة الموضوعية يشك في التكليف لكن بمعنى المجعول، المجعول الجزئي الفعلي، هذا اللحم هذه السمكة من ذوات الفلس فهي حلال فعلي، الحكم الفعلي ما هو الحلية لو الحرمة، فهو حكم، فهو شك في الحكم الفعلي المجعول الجزئي. وهذا تصوير معقول أيضا، لكن هذا التصوير المعقول والذي ذكره أساسا المحقق العراقي رحمة الله عليه، المحقق العراقي هو صاحب هذا التصوير أصلا، لكن هذا يتوقف بعد الإيمان بثبوت جعل ومجعول، بعد أن نقول هناك مرحلتان يمر بهما الحكم الشرعي. المرحلة الأولى هي الجعل والتشريع، والمرحلة الثانية وجود آخر للحكم الشرعي. فإنه بعد أن يتحقق الموضوع في الخارج ويوجد موضوع في الخارج، يوجد شيء، يوجد نشأة أخرى للحكم نسميها بالمجعول، فهو وجود آخر للحكم غير الوجود الأول. تلاحظون كيف؟ مرتبة جديدة للحكم غير المرتبة الأولى. فإذا آمنا بوجود مرتبتين للحكم، مرتبة الجعل والمجعول، حينئذ نقبل هذا التصوير، نقبل هذا التصوير، مثل المحقق العراقي، مثل المحقق النائيني يقبلان هذه المرتبة. إذن هذا التصوير تام عندهما بعد الإيمان بثبوت جعل ومجعول كما عرفت سابقا، كما عرفت سابقا. المصنف عنده كلام، عنده كلام في مرتبة المجعول. هل مرتبة المجعول مرتبة حقيقية للحكم أو لا؟ ما أصلا ماكو مرتبة اسمها المجعول، هي فعلية، يعني تحقق الموضوع خارجا فدخل الحكم في حيز الفعلية، فلا يوجد شيء جديد خارجي اسمه المجعول أو اسمه الفعلية، يعني دخل الحكم في مرتبة، في مرتبة جديدة. أكو كلام على كل حال في هذه النظرية. هسا عموما على كل حال أن أقبل هذا المقدار، أنه إحنا نحتاج أن نصور الجامع، وهذا ممكن. الجامع هو الشيء أو هو الحكم والتكليف، أحدهما هو الجامع، لو هذا لو هذا. فإذا من الممكن الآن، الأراضية سانحة، من الممكن أن يكون النبي الأكرم قد استعمل هذا الحديث، قد قصد بكلمة ما الشيء أو الحكم، فاستعمل هذا الحديث في شبهتين معا. الآن هاي الخطوة الأولى تمت، الخطوة الثانية أمكن أن يقصد أحد هذين الجامعين، لكن من يقول أنه قصد أحد الجامعين؟ لعله قصد فقط وفقط الشك في الحكم الشرعي أو الشك في الموضوع الخارجي. هنتمسك بالإطلاق. هناك من ادعى أن النبي كان يقصد الشبهة الموضوعية فقط، فقط وفقط الشبهة الموضوعية، ما يعني الموضوع الخارجي، وجاب قرينة، قرينة السياق، قال ما رفع، ما رفع عن أمتي تسع الخطأ والنسيان. الخطأ والنسيان وين يجي؟ في الجزئيات، في الخارجيات، مو بالكليات. الخطأ والنسيان وما أكره عليه، الإكراه عليه من يحصل في الموضوع الخارجي، وما اضطروا إليه، وين يحصل الاضطرار؟ في الموضوع الخارجي. فبوحدة السياق نقول المقصود بما هنا أيضا الموضوع الخارجي، فالشبهة التي يتحدث عنها النبي فيما لا يعلمون هي الشبهة الموضوعية. هذا إشكاله، هاي قرينة على أن المقصود للنبي هو الشبهة الموضوعية، هاي قرينة. في مقابل ذلك قال البعض أن هذه الرواية خاصة بالشبهة الحكمية، عندما قال النبي ما فإنه يقصد الحكم الشرعي المشروع، رفع الحكم الشرعي الذي لا يعلمون. ما هي القرينة؟ قال لو كان الحكم الكلي معلوما والشك في شيء جزئي في نجاسة وطهارة الثوب في حلية هذا اللحم من السمكة، فلا يقال أن الحكم مشكوك لا يعلم أبدا. الحكم في موارد الشبهة الموضوعية ليس مجهولا ولا يعلم. رفع ما لا يعلمون، هذا حكم معلوم، غاية الأمر المجهول شيء آخر، المجهول هو الموضوع وليس هو الحكم. هذه قرينة قالها البعض لإثبات إرادة الشبهة، الاختصاص بالشبهة الحكمية. خب نحتاج إلى رد القرينتين. المصنف لم يبحث ذلك في المقام. قال أنا بحثت هذا المبحث بالحلقة الثانية فأقتصر على ما بحثته هناك وترك البحث إلى هذا المقدار. نحتاج هناك إلى أمرين حتى نقدر نتمسك بالإطلاق. نحتاج إلى رد قرينة الاختصاص بالشبهات الموضوعية وقرينة الاختصاص بالشبهات الحكمية. إذا ما عندي قرينة لا على هذا لا على ذاك، حينئذ ألتزم بالإطلاق، أقول هاي الرواية مطلقة، هاي الرواية مطلقة إذ لا قرينة على التقييد. قال وأما الأمر الثاني فقد يقال بوجود قرينة على الاختصاص بالشبهة الموضوعية من ناحية وحدة السياق نقطة. قرينة وحدة السياق، الخطأ والنسيان وما اضطروا إليه وما أكرهوا عليه كلها تحصل في الموضوعات الخارجية. إذن ما أيضا يقصد منها الموضوع الخارجي؟ وإذا هي موضوع خارجي إذن شبهة موضوعية. كما قد يدعى العكس نقطة، يعني الاختصاص بالشبهات الحكمية باعتبار أن ما لا يعلم حكم شرعي، ما لا يعلم حكم شرعي لا يعلم، وأما الموضوع الخارجي لا يقال أن الحكم الشرعي هو الذي لا يعلم. ما لا يعلم يعني حكم شرعي. خب هذا الإشكال وين يجي؟ هذا الإشكال يجي لو قلنا أن المقصود من ما هي الحكم الشرعي، أما إذا قدرنا أن ما هي التكليف الشيء حينئذ لا يأتي مثل هذا الإشكال نقطة. وقد تقدم الكلام عن ذلك في الحلقة السابقة واتضح أنه لا قرينة على الاختصاص، نرد القرينتين، حينئذ فالإطلاق تام، حينئذ نتمكن أن نتمسك بالإطلاق فالإطلاق تام. خلص حديث الرفع تام، حديث الرفع تام. وبحسب البحث في المرحلة الثالثة النتيجة طان هنا الفتوى الأصولية مالت المصنف رحمه الله، النتيجة أن المرحلة الثالثة أيضا تامة، فحديث الرفع تام في الدلالة على البراءة التي هي أصل عملي وهي جارية في الشبهتين الحكمية والموضوعية. طبعا والمهم عندنا في أصالة البراءة هو الشبهة الحكمية، المهم عندنا في أصالة البراءة الشبهة الحكمية. وهناك روايات أخرى استدل بها للبراءة، تقدم الكلام عن جملة منها في الحلقة السابقة. لكن المشكلة وين؟ المشكلة إما في أصل دلالتها، وإما في سندها، وإما في شموليتها وعن قصور دلالتها. عادة تلك الروايات دلالتها قاصرة، عادة تلك الروايات دلالتها قاصرة أو عدم شمولها للشبهات الحكمية. فلاحظ لأن المهم هو الشبهات الحكمية، تلك الروايات لا تشمل الشبهات الحكمية. كما يمكن التعويض عن البراءة بالاستصحاب. الدليل الثالث على حجية على البراءة الشرعية هو الاستصحاب. نقدر نعبر يا إخوان بالتعويض عن البراءة بالاستصحاب، نقدر نعبر بتعبير آخر، نستدل على البراءة بالاستصحاب. ماكو فرق بين التعبير أبدا، ماكو فرق بين التعبيرين. طب ستلاحظ كيف ماكو فرق بين التعبيرين. حينئذ البراءة الشرعية ماذا تعني؟ تعني أنني أشك في حكم شرعي، أريد أن أثبت إطلاق العنان، أريد أن أثبت أنني لن أعاقب ولن أؤاخذ. لو تمكننا من إثبات حجية الاستصحاب في الأبحاث القادمة لو تمكن، أما إذا الاستصحاب حجة هذا بعد الكلام كله يروح. وقلنا أن الإمام عليه السلام أمرنا أن لا ننقض اليقين بالشك، حين يمكننا من خلال ذلك أن نثبت نتيجة البراءة. كيف نثبت نتيجة البراءة؟ بأن نقول في بداية البعثة أو قبيل البعثة، في بداية البعثة قطعا لم تكن هناك أحكام مشرعة على الناس، بدأ التشريع بالتدريج، يعني قبل التشريع بلحظة، بيوم، بسنة، بمئة سنة، كنا نقطع بعدم وجود حرمة التتم. الآن نشك بعد وجود التشريعات والأحكام، نشك أن التتم شرعت حرمته أو لا. نستصحب قال الإمام لا تنقض اليقين بالشك، عندك يقين بعدم التشريع بعدم الحرمة، استصحب تلك ذلك الحكم عدم الحرمة. هذا استصحاب لعدم الجعل. هذا واحد. اثنين، الإنسان الذي يشك الآن في حرمة التتن عليه، الإنسان الشاك في حرمة التتن يقدر يقول قبل البلوغ، البلوغ من شرائط الأحكام الشرعية قطعا، فالذي لم يبلغ هو غير مكلف، فقبل البلوغ قطعا هو غير مكلف، لا يحرم عليه التتن. الآن نشك بعد أن بلغ حرم عليه التتن، نستصحب عدم الحرمة. هنا بعد ما نستصحب عدم الجعل، لا نحتمل الجعل، نستصحب عدم المجعول، عدم الفعلية قبل التكليف. وإن أحتمل وجود جعل، ما أقطع بعدم الجعل، أحتمل وجود جعل لكن لم يكن فعليا عليه. ترى البلوغ مثلا مثل الزوال، بالزوال تحصل فعلية وبالبلوغ تحصل فعلية للأحكام. حينئذ أنا أقطع بعدم فعلية التكليف قبل البلوغ، الآن بعد البلوغ أشك في تحقق الفعلية، أستصحب عدم الفعلية المقطوع، هذا العدم الجزمي. هذا اثنين، هذا استصحاب ثاني. استصحاب ثالث، لو كان هناك شرط متخلل بين البلوغ وبين فترة زمنية متخللة بين البلوغ وبين شرط، فترة زمنية متخللة بين البلوغ وبين شرط معين، يعني الإنسان بلغ مو كل الأحكام تتوجه إليه، لا بد أن يستطيع حتى يجب عليه الحج. شككنا أن هذا الإنسان الذي بلغ، هو الآن قطعا بلغ، ولكن حتى يجب عليه الحج لا بد أن يستطيع. الآن هو استطاع، إيش قد فترة متخللة بين البلوغ وبين الاستطاعة؟ سنة كاملة. الآن بعد أن استطاع نشك في توجه الحج إليه لسبب من الأسباب، كان مثلا كان يريد يشتري تذكرة الحج بأموال خارج عن القانون، يعني يروح يحصل حصة من الحج، نشك في وجوب الحج عليه. خب حينئذ هاي الفترة المتخللة بين البلوغ وبين تحقق الشرط الآخر اللي هو الاستطاعة، في هذه الفترة وإن تحقق البلوغ لكننا نقطع بعدم وجوب الحج عليه في تلك الفترة، بعدم الجعل لا بعدم المجعول. حينئذ بعد تحقق الاستطاعة نستصحب عدم فعلية وجوب الحج عليه في تلك الفترة، في تلك السنة بعد البلوغ وقبل تحقق الاستطاعة عليه. هذه ثلاث طرق تطبيق الاستصحاب ينتج لنا نتيجة البراءة الشرعية. فإذا تقدر تقول هذا دليل على البراءة الشرعية، نستدل كما هو في لسانهم يستدل للبراءة بالاستصحاب، وتقدر تبدل تعوض تشيل البراءة تخلي بمكانها استصحاب والنتيجة واحدة، كما يمكن التعويض عن البراءة بالاستصحاب. لا لم يتبدل. شوفوا إذا تبدل الموضوع، إذا هتش تقولون يصير خلل، إذا تقولون ترى الموضوع متبدل يصير خلل. يشترط في تحقيق في إجراء الاستصحاب أن الحالة متبدلة مو الموضوع متبدل، الحالة متبدلة كل مورد مثل مثال عصر الغيبة وعصر الحضور. إذا تقول عصر الغيبة والحضور يبدل الموضوع، ما أقدر أجري الاستصحاب. أما إذا قلنا هاي حالات حينئذ نجري الاستصحاب. هذا إشكال، هذا لو قلنا بأنه حالة هنا متبدل، حالة متبدلة فيجري الاستصحاب. إذا قلنا الموضوع متبدل الاستصحاب لا يجري في هذه الحالة. كما يمكن التعويض عن البراءة، لأنه قد يقال الموضوع هو هذا المكلف، هذا الإنسان، يعني الموضوع هو هذا الإنسان. كما يمكن التعويض عن البراءة بالاستصحاب، وذلك إما وإما بإجراء استصحاب عدم جعل التكليف وتشريعه. هذا الاستصحاب يا إخوان خاص بالشبهات الحكمية، هذا الاستصحاب يختص بالشبهات الحكمية، أو استصحاب عدم فعلية التكليف المجعول، هذا يجري في الشبهات الحكمية والموضوعية معا في كليهما. لنات نقدر نطبق بين هذا الاستصحاب الثاني. هذا الاستصحاب الثاني ينحل إلى استصحابين، نسوي له مصداقين. خب تعال معي. قال وزمان الحالة السابقة بلحاظ الاستصحاب الأول عندما تستصحب عدم جعل التكليف، ما هو زمان المستصحاب؟ بداية الشريعة قبل نزول تفاصيل الأحكام الشرعية، قبل أن يبدأ المشرع الكريم بالتشريع، فنستصحب عدم جعل التكليف الثابت في أول الشريعة أو قبل الشريعة. هذا واحد. وبلحاظ، يعني وزمان الحالة سابقة بلحاظ الاستصحاب الثاني، استصحاب عدم فعلية التكليف المجعول، ما هو؟ زمان ما قبل البلوغ مثلا. هذا واحد، هذا الثاني، هذا اللي جبت لك ثلاث استصحابات، هذا الاستصحاب الثاني اللي ذكرته لك، زمان ما قبل البلوغ مثلا. بل هذا هو الاستصحاب الثالث، بل قد يكون، يعني زمان الحالة السابقة، زمان الذي نستصحبها، الذي نستصحبه زمان ما بعد البلوغ أيضا. كيف؟ كما إذا كان المشكوك تكليفا، هذا التكليف مشروطا بشروط أخرى، وتحقق الشرط مثل وجوب الحج، مثال وجوب الحج، والذي مشروط مو بس بالبلوغ، مشروط بالاستطاعة، وتحقق الشرط اللي هو الاستطاعة بعد البلوغ، حينئذ أنا أقطع قبل هذا الشرط، بعد البلوغ قبل هذا الشرط لم يكن وجوب الحج فعليا علي، الآن بعد تحقق هذا الشرط أشك في وجوب الحج علي، لأن يعني رحت اشتريت مقعد بصورة غير قانونية. كما إذا كان المشكوك تكليفا مشروطا وتحقق الشرط بعد البلوغ، فبالإمكان استصحاب عدمه، عدم ذلك التكليف المشروط، يعني عدم المجعول الثابت قبل ذلك، يعني قبل تحقق ذلك الشرط. أكو في بعض النسخ بدل وتحقق الشرط، أكو نسخة تقول وشك في الشرط. هذه النسخة محورة، يعني أكو المحقق للطبعة اللي مثل هذه الطبعة، هاي الطبعة الثانية أساسا للحلقة الثالثة، هاي الطبعة اللي حققها صار عنده مشكلة في فهم العبارة هنا، فعنده يعالج المشكلة، بدل ثلاث كلمات وشك، بدل كلمتين، قال وتحقق الشرط، شال وتحقق الشرط وخلى مكانها وشك في الشرط، والحال أنه لا المعنى مستقيم على عبارة المصنفي رحمة الله عليه.
لأنه تحقق الشرط معنا، ليش ما يثبت وجوده؟
ها، لأنه أشك في وجود شرط آخر أو مانع آخر. لاحظون كيف؟ بلي غير الاستطاعة. المانع هو أحسنتم طريق قانوني. هذا المانع. أشك أن يكون هذا مانع عن تحقق الوجوب الفعلي. أي بلي. لاحظون كيف؟ وتحقق الشرط اللي هو الاستطاعة، فتحقق الشرط الأول البلوغ، وتحقق الشرط الثاني الاستطاعة. زين، بين تحقق البلوغ وتحقق الاستطاعة فترة متخللة، هاي الفترة المتخللة قطعا لم يكن الوجوب فعليا فيها، فأقدر أستصحب بداية الشريعة، أقدر أستصحب ما قبل البلوغ، أقدر أستصحب ما بعد البلوغ وقبل الشرط وقبل الاستطاعة، يعني أقدر أستصحب لأني أحتمل وجود المانع. شيخنا
الله يحفظك.